الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل ما بدأناه بالأمس من أسرار الصلاة. واليوم نتكلم أيها الإخوات، نبتدئ الكلام عن السر التاسع من الأسرار المتضمنة لهذه الصلاة المباركة العظيمة، ألا وهو سر الفاتحة في هذه الصلاة. فالفاتحة أيها الأخوات مناجاة بين العبد وربه، فالعبد يناجي الله سبحانه وتعالى ويكلمه في هذه الفاتحة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، قال أهل العلم المراد بالصلاة هنا أي الفاتحة، لأن الفاتحة هي عمود وركن الصلاة، وركن عظيم من أركان الصلاة، كما في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الفاتحة الصلاة، لأن الفاتحة من أعظم أركان الصلاة. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. قول الله عز وجل قسمت الصلاة كما تقدم، أي أن الله عز وجل قسم الفاتحة في الحوار والمناجات والكلام بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا تمجيد وثناء وتحميد لله عز وجل سبحانه وتعالى. والمراد بالحمد والتمجيد والثناء هو الثناء على الله بأفعاله الحميدة وصفاته الجليلة سبحانه وتعالى، يعني كأننا نمدح الله عز وجل ونثني عليه بما بصفاته الجليلة وبأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى. ثم يقول العبد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد هذه خاصة بالله عز وجل، وإياك نستعين أي نستعين بك على حوائجنا، لا نستعين بغيرك. فهذه الآية منقسمة إلى قسمين: قسم لله عز وجل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقسم ثان طلب من الله عز وجل بأن يعيننا على أمورنا، بأننا نعترف لله عز وجل بأننا لا نستعين إلا به، وهذا نوع من أنواع الدعاء، ألا وهو الاعتراف بالافتقار إلى الله عز وجل. يعني أحيانا يكفي في الدعاء أيها الأخوات أن الإنسان ما يصرح بحاجته، ما يقول أنا محتاج لكذا ومحتاج لكذا ومحتاج لكذا، وإنما يكفي دون طلب أن يظهر حاجته لله عز وجل، مثل قول أيوب عليه الصلاة والسلام، مثل قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قال ربي أعطني زوجة، ولا قال أعطني مالا، ولا أعطني وظيفة، وإنما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرض حاجته لله عز وجل ولم يطلب، فماذا حدث؟ قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. انظروا أيها الأخوات، مجرد أن موسى عليه الصلاة والسلام عرض حاجته لله عز وجل، كافأه الله عز وجل وأعطاه عدة أشياء. أعطاه الله عز وجل الوظيفة، وأعطاه الزوجة، وأعطاه المسكن، وأعطاه المال، وأعطاه الولد، بمجرد أنه أظهر الافتقار لله عز وجل. ومثله أيوب عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظوا يا أخوات، لم يقل ربي إني مسني الضر فاشفني وعافني، وإنما عرض حاجته وأظهر افتقاره لله عز وجل. قال الله عز وجل: فاستجبنا له وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فالله عز وجل من الأساليب في دعائه والتوسل إليه ومناجاته أنك تعرض حاجتك، وهذا الذي عندنا في هذه الآية. إياك نعبد، هذا لله عز وجل إظهار العبودية وأننا لا نعبد إلا الله عز وجل. وإياك نستعين، إظهار الافتقار وإظهار الحاجة لله دون سؤال. فقال الله عز وجل: ولعبدي ما سأل، بما أنه عرض لي واعترف أنه يريد مساعدتي وأنه محتاج لمساعدتي، سأعطيه هذه المساعدة وهذه الإعانة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الآية الأخيرة كلها سؤال وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وطلب للهداية من الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: لعبدي ما سأل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا الحديث يدل على أن الله يسمع لقراءة المصلي حيث كان مناجيا له، ويرد عليه جواب مناجاته كلمة كلمة. يا أخوات، لو كل واحد منا استشعر أنه حينما يقرأ الفاتحة أن الله يكلمه لوحده وبخصوصه، وأن الله يرد عليه كل جملة بجواب من الله سبحانه وتعالى، لما استطاع العبد أن ينصرف بقلبه عن الله وعن صلاته. وهذه الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة هي مفتاح من مفاتيح إجابة الدعاء. من تأمل الفاتحة وعمل بما فيها من توسلات كان ذلك سبباً لإجابة دعائه. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يستحب له أن لا يدعو مباشرة. لاحظوا الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. هذه كل هذه الجمل إنما فيها مدح وثناء على الله عز وجل كالمقدمة لدعائك. مثل ما تقدم معنا بالأمس أيها الأخوات أن الإنسان حينما يريد أن يطلب من بني آدم وهم مثله لا يملكون نفعا ولا ضرا، فإنه يقدم لهم بالمدح والثناء: أنت يا فلان معروف بالكرم والجود وجمالك واصله للناس كلهم. ثم بعد ذلك يسأل حاجته. ولله المثل الأعلى، إذا أراد الإنسان أن يدعو الله عز وجل يستحب له أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل، أن يبدأ بالثناء على الله بأن يحمده ويشكره ويثني عليه سبحانه وتعالى، ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل، ويستغفر من ذنبه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلح بحاجته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا جمع الدعاء هذه الأمور اللي هي الثناء والمدح لله عز وجل وإظهار الافتقار والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإلحاح بالدعاء، قال ابن القيم: فهذا الدعاء لا يكاد أن يرد بإذن الله تعالى. السر الذي يليه أيها الأخوات ما يتعلق بطلب الهداية من الله عز وجل في سورة الفاتحة. كل واحد منا في سورة الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى الهداية؟ هل الهداية نوع واحد أيها الأخوات؟ الهداية أنواع كثيرة جمعها دعاء واحد، وهي قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. فما هو السر الذي أودعه الله عز وجل في هذه الكلمة اهدنا؟ هذا طلب واحد، لكنه تضمن عدة طلبات من أنواع الهداية. النوع الأول من أنواع الهداية أمور فعلها العبد على غير الهداية علما وعملا وإرادة، يعني هو جاهل بها وليس عنده همة لفعل هذه العبادة أو لهذه الهداية، فهو يطلب من الله عز وجل أن يعطيه العلم والعمل والإرادة، هذا نوع من أنواع الهداية. النوع الثاني أمور قد هداه الله عز وجل إلى أصلها دون تفصيلها، يعني يعرف مثلا مشروعية الصلاة لكنه لا يعرف أنواع هذه الصلاة المستحبة وطرقها، فطلب الهداية يشمل الهداية والعلم بالتفصيل بما يحبه الله عز وجل ويرضى. النوع الآخر من أنواع الهداية أمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، يعني يعتقد مثلا أن هذا الأمر صحيح وهو في حقيقته عند الله باطل، فهو يطلب من الله عز وجل أن يبين له سبحانه وتعالى الحق من الباطل سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه أمور هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها. كيف؟ يعني في أشياء الإنسان يعرف أن قيام الليل مستحب لكن يجد من نفسه عجز ويجد من نفسه كسل، طلب الهداية يشمل حتى الأمور التي تعرف أنها خير لكن ربما تعجز عنها لكي يعينك الله عز وجل عليها. ومن أنواع الهداية أن تكون في أمور أنت عالما بها وتستطيعها لكنك غير مريد لها. كيف غير مريد لها؟ كم من إنسان يعرف أن الصيام مستحب ويستطيع الصيام لكنه لا يحب الصيام النافلة، فحينما تدعو بالهداية فيدخل في ذلك الأمور التي تعلمها وتستطيعها لكنك لا تريدها، لكي يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى أي شيء؟ إلى أن تحب ما يحبه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. الأمر الذي يليه من أسرار الصلاة أيها الأخوات القراءة بعد الفاتحة، حينما يقرأ الإنسان الفاتحة وينتهي منها يقرأ بعد ذلك سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فما السر الذي أودعه الله عز وجل في ذلك؟ من أسباب إجابة الدعاء أيها الأخوات أن يؤكد الإنسان الدعاء ويلح على الله عز وجل بالدعاء، وكذلك حينما يقرأ الإنسان القراءة بعد الفاتحة فهو يلح على ربه سبحانه وتعالى لكي يقبل الله عز وجل دعاءه سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه من أسرار الصلاة ألا ما أودعه الله عز وجل من عبودية الركوع، فإن الله عز وجل شرع للعبد بأن يخضع له سبحانه وتعالى بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا لعزته سبحانه وتعالى، لكي يجتمع للعبد خضوع الجوارح مع خضوع قلبه. وتمام عبودية الركوع أيها الأخوات أن يتصاغر الإنسان لله عز وجل، أنت قائم الآن وتعبد الله، فمن كمال عبوديتك لله عز وجل أن تحني هذه الهامة وهذه القامة لله عز وجل، وأن تتضاءل بحيث تتصاغر لربك سبحانه وتعالى تعظيما له وعبادة له وحده لا شريك له. فإذا عظم الإنسان ربه بالركوع كان ذلك سببا لخروج كل ما في القلب من التعظيم لغير الله عز وجل. ومن أسرار هذه الصلاة ما أودعه الله عز وجل من العبودية في السجود، فإن الله عز وجل شرع لنا بعد القيام والركوع ثم القيام شرع لنا أن نخر ساجدين لله عز وجل وفي هذا أيها الأخوات سر بديع، وهو أن كل الأطراف الظاهرة تشارك في عبادة الصلاة. بماذا يسجد الإنسان؟ يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه. لاحظوا هذه سبعة أعظم، فالجبهة مع الأنف هذا عظم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أنفه، ثم اليدين، ثم الركبتين، ثم القدمين. هذه سبعة أعضاء تشارك في هذه العبادة العظيمة تذللا وخضوعا وإرغاما لأنف العبد لربه سبحانه وتعالى. وفي هذا أيها الأخوات اعتراف لله عز وجل بأن العبد يمرغ وجهه وأنفه وجبهته لله عز وجل. فإذا طابق القلب هذه الجوارح، بمعنى أن سجد لله بجوارحه وقلبه خاضعا متذللا لله عز وجل، كان العبد في هذه الحالة أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا يا أخوات؟ لأنه في هذه اللحظة كل الأطراف الظاهرة تقريبا مع القلب كلها اشتركت في الخضوع والتذلل لله عز وجل، فيكون قريبا من الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني هو أحرى أن يستجاب لكم. السر الذي يليه أيها الأخوات ما يتعلق بالجلوس في التشهد، فإن الله عز وجل أودع في هذه العبادة العظيمة ألا وهي الجلوس في التشهد في آخر الصلاة، أودع الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في دبر الصلاة، كما رجح ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن هذا في آخر الصلاة، أنه من مواضع الإجابة. لماذا؟ لأن الإنسان يكون قد قدم لله عز وجل أنواعا وأصنافا كثيرة من العبادة: القيام والقراءة القرآن والذكر والركوع والسجود بجوارحه وقلبه، ثم بعد ذلك يتهيأ بأن يجثو على ركبتيه بين يدي ربه مطأطئا رأسه لله عز وجل خضوعا وخشوعا، فيكون هذا المكان وهذا الوقت مناسب أيضا لأن يبث الإنسان حاجته بعد أن قدمت كل ما تستطيع في عبادة الله عز وجل: التكبير والاستعاذة بالله من الشيطان، ثم الفاتحة والتأمين، ثم قراءة الصورة، ثم الركوع والرفع من الركوع، ثم السجود والجلسة بين السجدتين، ثم بعد ذلك السجود والركعة الثانية، ثم بعد ذلك التشهد، وأنت مطأطئ رأسك بين يدي الله تعالى. تصوروا لو أن إنسانا قام هذا المقام بين يدي مخلوق، وهذا المخلوق من صفته أنه كريم وأنه غني وأنه رحيم، ماذا سيفعل هذا المخلوق بالذي يطلب منه الطلب بعد أن يفعل ذلك كله؟ فكيف بالله عز وجل وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء سبحانه وتعالى؟ لكن متى هذا أيها الأخوات؟ يكون هذا إذا وافق القلب، إذا وافق القلب جوارح العبد، حينها يحصل للإنسان كل ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة العظيمة. ثم بعد ذلك، بعد أن ينهي الإنسان صلاته، بماذا يبدأ؟ وهو السر الذي نختم به أيها الإخوة، ألا وهو الاستغفار لله عز وجل. بعدما أول ما يقول ما يقوله الإنسان بعد أن يسلم من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ لأن الإنسان حين هذا الموقف مع كل ما فعله لله عز وجل إلا أنه يستغفر الله من تقصيره بين يدي ربه، وأنه يعترف لله عز وجل أنه مهما فعل فإنه لن يستطيع أن يقوم بحق الله وشكره وعبادته سبحانه وتعالى. فحق الله أعظم من كل عبادتنا، من كل صلاتنا، من كل ركوعنا وسجودنا. طيب ماذا نفعل؟ إذا اعتقدنا ذلك وعلمنا أننا مهما فعلنا فلن نقوم بحق الله بل ولا بحق جزء من نعم الله، ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نستغفر الله عز وجل. لذلك شرع لنا بعد الصلاة مباشرة أن نستغفر. وفي هذا سر عظيم، ألا وهو أن الإنسان لا بد أن يعلم أنه مهما قدم من العبادة والطاعة لله عز وجل أنه لن يقوم بحق الله ولن يؤدي شكر الله عز وجل. لذلك يستغفر الله على تقصيره الذي وقع منه في الصلاة ولا بد، ثم يسأل الله عز وجل الإعانة في المستقبل فيستغفره على ما مضى، ثم يستعين بالله ويسأله الإعانة على ما سيأتي. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه الثلاث هي التي اشتملت عليها الصلاة، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكأنك تقول يا ربي اغفر لي النقص الذي حدث مني في الصلاة الماضية وأعني على إصلاحها وإحسانها، وذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيما سيأتي من عبادتي لك وطاعتك وذكرك وشكرك. لو كل واحد منا يا أخوات استحضر هذه المعاني في كل صلاة وفي الأسبوع، في كل صلاة عندنا 5 صلوات، هذا من غير النافلة، 5 في 7 هذه 35 صلاة في كل أسبوع، كم في الشهر كم في السنة. لو أن القلب يواطئ اللسان يا أخوات حينما يدعو الإنسان بهذه الأدعية وهذه الأذكار، فإن هذا بإذن الله داع عظيم لأن يفتح الله عز وجل عليه في هذه الصلاة. فإذا فتح على العبد في هذه الصلاة وش ستكون الصلاة له؟ ستكون الصلاة له راحة وطمأنينة وسعادة وانشراح صدر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في الصلاة؟ لماذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل هذه الأسرار، فمن اجتمعت فيه كل هذه الأسرار وطبقها أيها الأخوات ستكون الصلاة قرة عين له، ستكون الصلاة راحة له، ستكون الصلاة نورا له، ستكون الصلاة ناهية له عن الفحشاء والمنكر، ستكون الصلاة كفارة له، ستكون الصلاة رفعة لدرجاته، إلى آخر ذلك مما أعده الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة العظيمة. وقبل أن أختم أيها الأخوات أحب أن أنبه بعدة تنبيهات. التنبيه الأول، بعض الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة. هناك أمور دلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على إليها تعين الإنسان على الصلاة. أول هذه الأمور أيها الأخوات ما تقدم، الاستعانة بالله عز وجل. والذي يعيش الهم، يعني يكون عنده هم في أنه يريد أن يخشع في صلاته، لابد أن يترجم ذلك بالاستعانة ودعاء الله عز وجل. مثلا الواحد منا والعياذ بالله لو أصيب بمرض أتعبه لا قدر الله، سأل الله أن يمن عليه وعليكم بالعافية والصحة. الإنسان حينما يمرض مرضا متعبا تجده طول اليوم وهو يقول اللهم اشفني اللهم عافني، ويدعو ويستغفر ويذكر الله عز وجل ويتصدق من أجل أن يعالج هذه المشكلة التي كدرت عليه عافيته وصحته وحياته. لو أننا استشعرنا أن تقصيرنا في الصلاة يكدر علينا حياتنا، ماذا سنفعل؟ سنستشعر أن دائما ندعو الله عز وجل. من منا يا أخوات يدعو الله أن يرزقه الخشوع في الصلاة؟ وأنت في صلاتك قل اللهم ارزقني الخشوع في صلاتك، اللهم ارزقني استحضار القلب في صلاتي، اللهم اجعل الصلاة قرة عين لي، اللهم أرحني بالصلاة، اللهم حبب إلي الصلاة. من منا يدعو أيها الأخوات بهذه الأدعية؟ إذا دعونا بهذه الأدعية وأكثرنا وألحينا على الله عز وجل، فكما قيل من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، ومن قرع أبواب السماء فتح الله الكريم الغني له أبوابه سبحانه وتعالى. مما يعين أيها الأخوات على خشوع القلب وقرة العين بالصلاة والراحة بها أيها الأخوات أن يتدبر الإنسان ما يقول، وأن يفهم الإنسان ما يقول. بمعنى لا بد أن الإنسان ما بين فترة وأخرى يقرأ معاني الفاتحة، معاني قصار الصور التي يقرأها، لأن الإنسان حينما يقرأ آيات وهو لا يفهم معانيها كيف سيستحضر قلبه هذه المعاني؟ كيف سيكون قلبه حاضرا؟ بمثابة شخص يقرأ العربي يقرأ جمل إنجليزية وهو لا يفهم معناها، كيف يمكن أن يتدبرها؟ هذا يستحيل. فلا بد أن يفهم الإنسان معاني أذكار الصلاة ومعاني الآيات التي يقرأها وليتدبر فيها. الأمر الثالث مما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة التجديد في الصلاة. ما معنى التجديد في الصلاة؟ يعني يا أخوات لا يصح الإنسان في كل صلاة يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق ثم تصير عنده كالعادة وهو كالآلة ينطقها فقط. لكن لو الإنسان في ما بين كل صلاة وصلاة يأتي بآيات جديدة يقرأها ليستحضرها ويعرف معناها ويتدبرها في صلاته، فإن هذا أدعى لحضور قلبه. الأمر الذي يليه مما يعين على الخشوع أيها الأخوات قراءة الأوراد والأذكار وقراءة القرآن داخل الصلاة بصوت يسمعه المصلي. يشرع لنا، وهذا يجهل كثير من الناس، أن الإنسان إذا كان مفردا أن يقرأ بصوت يسمع نفسه، مو بيسمع اللي جنبه، لا، فيه قراءة ليس لها صوت لا يسمعها لا القارئ ولا الذي بجانبه، هذه واحدة، وهذه غير مرادة شرعا أثناء الصلاة حتى لو كان الإنسان في صلاة السرية. الثاني القراءة التي يسمع بها المصلي نفسه، اللي جنبه ما يسمع لكن هو يسمع نفسه. هذا النوع الثاني يختلف عن النوع الثالث وهو أن يقرأ القرآن بصوت يسمعه من حوله. طيب مما يعين الإنسان على الخشوع أن يقرأ بصوت يسمع نفسه. لماذا؟ لأنك حينما تقرأ بصوت تسمع نفسك تشارك هنا حاستان من حواسك في قراءة القرآن وأذكار الصلاة. ما هما؟ حاسة اللسان والقول وحاسة السمع. فيكون الداخل للقلب عن طريق وسيلتين وأداتين وحاستين أدعى لحضور القلب من فقط كلمات تنطقها بلسانك دون أن تسمعها. فهذه الأسباب بعد الاستعانة بالله عز وجل إذا الإنسان داوم عليها وحاول سيجد بإذن الله تعالى أنه يستحضر قلبه هذه الصلاة التي يصليها. الأمر الذي يليه أيها الأخوات أننا كآباء وأمهات أو أزواج وزوجات لن نسأل عن صلاتنا فقط، لا، سنسأل أيها الأخوات عن صلاتنا وعن صلاة من تحت أيدينا، كما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لاحظوا هذا عموم، ثم الله عز وجل خصني وخصكن بالنداء والأمر والتنبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم قال: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. كل واحدة منكن أيها الأخوات تعد الجواب بين يدي الله حين يسألها عن صلاة أولادها وبناتها، ماذا فعلت؟ ما الأسباب التي اتخذتها؟ هل علمت أولادها وبناتها الصلاة بالطريقة الشرعية أم لا؟ منذ متى بدأت في تربية أولادها على الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لاحظوا هذا الأمر بالصلاة دون إلزام في سن السابعة، هذا الأمر، والإلزام يكون في سن العاشرة. طيب متى يتعلم الولد الصلاة؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وابن سيرين وهو من أئمة التابعين: إذا عرف غلامك يمينه من شماله فعلمه الصلاة. متى يعرف الولد الصغير هذه اليمين وهذه الشمال؟ في سن الرابعة الخامسة أقل أكثر، لنقول أنه في سن الرابعة. طيب من الرابعة نبدأ تعليمه إلى كم؟ إلى السابعة. مجرد تعليم دون أمر، صلي يجي صف جنبك تقول له الواحد لازم إذا جاء يركع يقول سبحان ربي العظيم، تعلمه الفاتحة، تعلمه أذكار الصلاة. متى يبدأ الأمر وتحبب إليه الصلاة؟ يبدأ الأمر في السابعة. كم مضى الآن؟ هذه 3 سنوات. ثم من السابعة إلى العاشرة هذه 3 سنوات تظل تأمره دون إلزام. فإذا جاءت العاشرة تأمره بالصلاة مع الإلزام. طيب متى يأثم عليها؟ إذا بلغ 15 تقريبا وبلغ، قد يبلغ قبل كما يحدث عند كثير من البنات أو بعد، يعني ما يقارب المتوسط هو 15 سنة. طيب من الرابعة إلى 15 كم سنة يا أخوات؟ هذه 11 سنة، ونحن قد بدأنا تعليم أولادنا وبناتنا الصلاة وأمرناهم بها وألزمناهم بها. تصوروا يا أخوات إن شخص طفل من يوم صغير يظل 11 سنة يعود على الصلاة ويعظم في نفسه الصلاة ويتحبب إليه الصلاة. طبعا كثير منا أيها الأخوة الأخوات يستطيع أن يقول لأولاده صلوا ولا تتركوا الصلاة، لكن هذا ليس كاف يا أخوات، لابد أن نحبب الصلاة إلى أولادنا. لا بأس أن نجعل لأولادنا جائزة ومحفزات للمداومة على الصلاة. يعني مثلا أحد الأخوة كان معي في العمل، لما بلغ ولده 7 وش سوى؟ راح واشترى لولده ساعة العصر وقال: يا ولدي انت صارت رجال، والآن هذه هدية ساعة العصر أو ساعة الفجر عشان تعرف أوقات الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة تذكرني عشان نطلع نصلي. اللهم بارك. وش ترتب على هذا يا أخوات؟ صار الولد يتشجع وحسن عنده مسؤولية أنه يذكر والده للصلاة، وصار عنده محفز، وصار يتربى على حب الصلاة، بل صار هو الذي يأمر والده بالصلاة ويحفز الإنسان الآخر أولاده وبناته بأنك إذا حافظت على صلاة الفجر في وقتها واستمريت على ذلك شهر فلك مني الهدية الفلانية والجائزة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب مع الصحابة الكبار وهم أشد الناس قوة في دينهم، ومع ذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشجع ويحمس الصحابة للجهاد في سبيل الله بأن يعطيهم جائزة عليه الصلاة والسلام، أن اللي يقتل قتيل من الكفار في وقت الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ما مع هذا الكافر من السلب، يعني من عدة القتال. فنحن نحتاج إلى مثل ذلك. الأمر الذي يليه أيضا أن يكون هذا بالرفق واللين بقدر الاستطاعة، وأن لا نستخدم الشدة إلا في أضيق النطاق وإذا كانت الشدة تنفع. لكن إذا أحسسنا أن الشدة تنفر الأولاد أو أن الشدة تحدث أمرا عكسيا فلا يجوز حينئذ استخدام الشدة. ما الدليل؟ الدليل أن عربيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى جانب المسجد، إلى طائفة المسجد، وهو ما يعرف عن الإسلام، توه داخل في الإسلام ولا يعرف آداب المسجد ولا يعرف آداب الإسلام، فبال في زاوية المسجد، فقام الصحابة ليبطشوا به، الآن يريدون أن يعاقبوه لأنه عمل منكر عظيم، إنسان يتبول داخل المسجد، والصحابة أرادوا أن يؤدبوه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تزلموه، يعني لا تقطعوا بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوه أو يستخدموا معه الشدة مع أنه وقع في منكر عظيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الإنكار عليه بالشدة منفرا له. ثم لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فصب على بوله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهذا الذي كان لا يعرف هذا الحكم، بين له الحكم الشرعي. فكذلك إذا أحسسنا أن الشدة على الأولاد ربما تنفرهم وعرفنا ذلك، فحينها لا نستخدم الشدة، إنما نستخدم الرفق واللين. الأمر الأخير الذي أختم به أيها الأخوات، ألا وهو أن الله عز وجل قسم هذه الصلاة إلى نوعين: النوع الأول ألا وهو الفريضة، والنوع الثاني ألا وهو النافلة. لماذا؟ لأن هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإن الله عز وجل قسم جميع الفرائض إلى فريضة وإلى نافلة: الصلاة والصيام والصدقة والحج. كل هذه الأركان الأربع منها ما هو فريضة ومنها ما هو مستحب. لماذا؟ لأن المستحب أيها الأخوات يجبر النقص، لأن النافلة والمستحب تجبر النقص الذي يقع في الفريضة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: حينما يرى النقص في الفريضة ينقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. لماذا؟ حتى يسد النقص الذي حصل في الفريضة. ومن منا أيها الأخوات لا يقع عليه النقص في الفريضة؟ من منا؟ كلنا ذاك المقصر الذي يقع عليه النقص داخل صلاته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا كثيرة من أنواع هذه النوافل. ما هو آكد وأعظم هذه النوافل؟ آكد وأعظم هذه النوافل كما هو قول جمهور أهل العلم وهو الصواب، آكد هذه النوافل هي الرواتب، وهي الصلوات المتعلقة بالفريضة. فكل نافلة متعلقة بالفريضة فهي آكد من غيرها من النوافل. وسنن الرواتب قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين: من صلى لله في يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ما هي 12 ركعة؟ بينها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وأم المؤمنين عائشة، وهما ركعتا الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه 12 ركعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السنن الرواتب 12 ركعة بقوله، وبينها بفعله الذي نقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يأتي بعد ذلك أنواع كثيرة من نوافل الصلاة، فمن آكدها قيام الليل، وهو كل صلاة بعد العشاء داخلة في قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في كل ليلة 11 ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك. ويدخل في قيام الليل، يدخل في ذلك الوتر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر لا في حضر ولا في سفر عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يقضيه شفعا في الضحى. كيف يقضيه شفعا؟ يعني الذي يوتر بخمس يقضيها في الضحى، فاته الوتر يقضيها في الضحى 6، واللي يوتر بثلاث معتاد أنه يوتر بثلاث فإنه يقضيها في الضحى 4، والذي يوتر بواحدة يقضيها وتر يقضيها شفعا أي ركعتان من الضحى. ومن الصلاة المستحبة والمؤكدة ألا وهي في الثلث الأخير من الليل من قيام الليل، فإن الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك إلى أن يطلع الفجر في كل ليلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم في قيام الليل، ألا وهو النشاط والراحة والطمأنينة التي يجعلها الله عز وجل لقائم الليل قبل الفجر. في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام العبد فذكر الله، يعني قبل الفجر انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا يا أخوات ليس في صلاة الفجر، لا كما يظن كثير من الناس، لا، هذا في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح، يعني طلع عليه الفجر طيب النفس نشيطا. وجربوا يا أخوات، والله إن قيام الليل من أعظم أسباب انشراح الصدر والراحة والطمأنينة والنشاط، وهذا من مكافأة الله عز وجل لعبده. يعني أنت اقتطعت جزءا من راحتك ونومك وتركت فراشك طاعة لله وعبادة لله، فيعوضك الله عز وجل بدلا عن ذلك راحة وطمأنينة وانشراحا، هذا في قلبك، وقوة ونشاطا في بدنك. بسبب ماذا؟ ببركة قيام الليل. وأخيرا أيها الأخوات، بين الله عز وجل لنا دعاء الأنبياء والمرسلين والصالحين فيما يتعلق بهذه الصلاة، فقال سبحانه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالمسلم حري به أن دائم يداوم على ذلك، وإذا كان يرى من زوجه تقصير يدخل أيضا زوجه: اللهم اجعلني وذريتي وزوجي، اجعلنا من المقيمين للصلاة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الخشوع في الصلاة واستحضار القلب في الصلاة، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على تطبيق هذه الأسرار العظيمة بجوارحنا وقلوبنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا وذرياتنا وأزواجنا من المقيمين للصلاة، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوات الصوت واضح؟ نبدأ في الأسئلة. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيتها بدون إذن زوجها كالطعام وغيره؟ هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيتها بدون إذن زوجها كالطعام وغيره؟ إن كان المال خاص بالرجل فينبغي لها أن تستأذن زوجها، أما إن كانت علمت أن زوجها معطيها إذن مفتوح فهذا لا بأس به. تقول: عندي ابنة بلغت 7 من العمر وأنا الحين أعلمها الصلاة والوضوء، لكن مرة ترضى بأن تصلي ومرة لا ترضى، تتململ من ذلك أو لا تؤدي الصلاة كاملة مثل الرباعية، تصلي فقط ركعة واحدة أو صلاة بغير وضوء، فما نصيحتك؟ النصيحة أن هذا هو بداية الأمر بالصلاة بدون إلزام وتحبيب الصلاة إليهم، ومثل ما ذكرت لكم يا أخوات لا يكفي فقط أن نقول لأولادنا هذا حلال وهذا حرام، هذا ما يكفي، هذا واجب وهذا مهم لكنه غير كاف في تربية الأولاد. لابد أن نحبب لهم الدين، لابد أن نحبب لهم العبادة، لابد أن نكون قدوة صالحة لهم، لابد أن نربط التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة بطاعة الله عز وجل. كثير من الناس يربط النجاح والفلاح في الدنيا بالدراسة، يقول ذاكر عشان إيش؟ عشان تنجح وعشان تكون موظف وتكون غني، فيربط النجاح والفلاح في الدنيا بالأمور الدنيوية، فيصير ينشأ الولد تنشأ البنت ما يفكرون إلا في الحياة المادية والعياذ بالله. لا، منذ وهو صغير ربي ولدك دائما تقول: شوف يا ولدي، شوف يا بنتي، ترى الفلاح والسعادة اللي أنتم تبحثون عنها تراها في طاعة الله، حتى يصير يحفظ هذه الكلمة وترن في راسه، حتى لو يعصي الله تبقى هذه الكلمة ترن في راسه ترجعه إلى طاعة الله، لو قصر في طاعة الله يتذكر هذه الكلمة التي رسخت وثبتت في أذنه وعقله، أن الفلاح والنجاح والسعادة والطمأنينة الكاملة إنما هي في طاعة الله وترك معصية الله عز وجل. تقول: ذكرتم أمس في الصلاة أمس أن الصلاة تصح إذا كانت تضع المرأة الكماشة، أليس هناك نهي من النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت؟ نعم، رؤوسهن كأسنمة البخت، هذه التي تضعها لتظهر هذا الجمال وهذا للناس الأجانب، أما إذا كانت تفعل هذا في بيتها فهذا ليس مقصود الحديث يا أخوات، يعني امرأة حاطة ما يسمونها بالكماشة في رأسها على رأسها داخل بيتها عند زوجها وأولادها، هذا لا دخل له فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات، هذا ما يتعلق بالزوج ولا يتعلق بالأولاد ولا يتعلق بالمحارم، إنما يتعلق بماذا؟ إنما يتعلق بالأجانب، المرأة التي تجعل في رأسها علو بحيث إنها تلفت الأنظار للرجال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأمر حتى لو فعلته فإن هذا لا يعني بطلان الصلاة، وإنما هي تأثم بهذا الفعل. تقول: هل مراجعة حفظ القرآن وحفظ وجه جديد يغني عن قراءة الورد اليومي؟ يا أخوات، هناك فرق بين إنسان يريد الحفظ وبين إنسان عنده ورد يومي من قراءة القرآن، هذا شيء وهذا شيء، وخذوها يا أخوات، كلما زاد وردكم من القرآن كلما تسهلت أموركم أكثر وأكثر. من أين هذا؟ من أين لنا هذا الكلام؟ اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل. قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذه الهداية شاملة لهداية المسلم في دينه ودنياه، فكلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن وتدبره والعمل به كلما ازداد هداية من الله وتيسرت أموره وانشرح صدره وتسهلت حاجياته، شيء لا يتصوره الإنسان. وجربوا يا أخوات، كلما ازداد وردكم من القرآن مع تدبره والتلذذ بمعانيه كلما وجد الإنسان من الراحة والطمأنينة وتيسير العيش ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. تقول: سنن الصلاة أصليها جالسة ما حكمها؟ الجواب النافلة لا يجب فيها القيام وإنما يستحب فيها القيام، لكنها أقل أجرا من الذي يصلي قائما. وأقول لكم أيها الأخوات، ما الذي يدعو الإنسان للصلاة جالس؟ يفوتك أجر عظيم، والحمد لله أنت الآن حينما تقوم كم ستقوم يقوم الواحد منا. أما إن كان الإنسان مريضا فإنه يصلي جالسا ويكتب له أجر القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تقول: صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر دائمة يوميا أو على فترات؟ الله أعلم. تقول: الصلاة بعباية الكتف جائزة أم لا؟ الصلاة بعباية الكتف إذا كانت ساترة للبدن ولا يخرج إلا الوجه والكفين فتكون الصلاة صحيحة. تقول: مسح الرأس عند الوضوء من داخل الحجاب بس أو أول الرأس وليس كله جائز أم لا؟ هذا تكون قصرت في المستحب، ويكفي أن تمسح المرأة بعض الجزء، لكن المستحب وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ من غرته من أول رأسه إلى قفاه ثم يرجع مرة أخرى. لكن لو مسح شيئا من رأسه كما فعل عبد الله بن عمر فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. تقول: لبس الخمار اللي على الرأس نفس العباية بس يكون أقصر من العباية جائز أم لا؟ أظنها تقصد العباية اللي تنتشر عند بعض الأخوات من الشام أو مصر، بحيث أن تكون عليها عباءة داخلية لكن تكون عليها عباءة على الرأس نازلة إلى الركبتين. إذا كانت هذه العباءة ساترة لكتفيها وساترة لعلو جسمها فإن هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به. تقول: السنن الرواتب الـ4 ركعات يفضل ركعتين وأربع، بل الأفضل أن تصلى ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تقول: كيفية قبول التوبة وهل تمسح الذنوب؟ لا، ما تمسح الذنوب، التوبة ما تمسح الذنوب، التوبة أبشركم أنها تقلب الذنوب إلى حسنات. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله عز وجل يغفر للعبد التائب ذنوبه، لكن الله عز وجل كيف يخبره أن الله غفر ذنوبه وقلبها إلى حسنات؟ يقول الله عز وجل: يدني الله عز وجل عبده ويضع كنفه عليه يستره من العباد، يعني الله ما يفضحه، ويبدأ الله عز وجل ويقرر عبده بذنوبه الصغيرة، يقول: أنت فعلت كذا وفعلت كذا، والعبد مقر ومشفق أن تذكر له ذنوبه العظيمة. يعني كل ما قال له الله أنت سويت كذا وش يقول؟ يقول: إيه يا رب سويت. الله وش بدابه؟ بدأ بالذنوب الصغيرة، فهو مقر يقول: نعم فعلت، ومشفق أن تذكر له ذنوبه العظيمة، يعني خايف يقول، يعني وده أن الله عز وجل ما يذكر الذنوب العظيمة. قال: فيقول الله عز وجل بعد أن يذكر فقط ذنوبه الصغيرة، يقول: وإني قد غفرت لك ذنوبك كلها. لاحظوا، كلها يعني الصغيرة والكبيرة، وأبدلتك إياها حسنات. الآن وش يقول ابن آدم الطماع؟ كان أول خايف من ذنوبه، بس الآن يوم ضمن إن ذنوبه تحولت إلى حسنات وش قال؟ الآن ماذا قال لله؟ فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا، يا رب أنا عندي ذنوب كبيرة ما قلت آلي. فيضحك الله عز وجل ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال العبد قبل شوي خائف منها، والآن صار يطالب الله عز وجل بها. نسأل الله الكريم من فضله وأن يتوب علينا أجمعين. والتوبة من الذنب يا أخوات ليست أمرا مستحيلا ولا جبارا لا يمكن للإنسان يفعله. التوبة بالإقلاع عن الذنب، التوقف عنه، والندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود. وإن كان في حق من حقوق العباد يمكن إرجاعه فإنه يرجعه لهم، يعني مثلا نفرض أن خذ مال من أموال العباد في مظلمة فإنه يرجعه لهم، ويستطيع أن يرجعه لهم بدون ما يخبرهم بطريقة أو بأخرى إذا كان يعتقد أن إخبارهم سيجعله يقع في مشكلة معهم، أو مثلا يكون اغتابهم، فإنه يكفي أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. تقول: ما حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى، وهل يمنع وصول الملائكة للبيت؟ هذا في خلاف كما تعلمون يا أخوات بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم إن كانت الذكرى ذكرى شخصية ليس ذكرى لقصد العبادة، يعني ليس يصور صور العلماء ولا العباد، وإنما صورة لولده أو صورة لطلعتهم أو غيره، فإن هذا لا ليس داخلا في الوعيد والله أعلم، ولا يمنع من دخول الملائكة. تقول: إذا كان الإنسان مصاب بالعين منذ سنين عديدة وابتدأ بعد ذلك بالرقية والأدعية وإن كانت بشكل خفيف ليس مكثف، السؤال: هل العين إذا أهملت ولم تعالج تتحول إلى مس شيطاني؟ ليس هذا بالضرورة قاعدة، قد وقد، لأن الإنسان إذا ضعف بدنه ولم يعالج نفسه قد يتسلط الشيطان عليه وقد لا يتسلط الشيطان عليه. تقول: هل يجوز قول أذكار الصباح عند أذان الفجر الأول؟ إذا كان أذان الفجر الأول قبل دخول الوقت لا، وأما إن كان الأذان بعد دخول وقت الصلاة فإنه يقول أذكارها بعد أذان الفجر. تقول: هل يقول العبد السلام عليكم، هل يقول العبد السلام عليكم في الصلاة عند الالتفات أم بعده؟ لا، عند الالتفات. جميع الأقوال المرتبطة بالانتقال تقال مع الانتقال وتقال مع الفرض، يعني الإنسان حينما ينتقل من القيام إلى الركوع ما يقول الله أكبر بعد أن يصل للركوع، لا، يقول الله أكبر بين القيام وبين الركوع، يقول سمع الله لمن حمده بين الركوع وبين القيام. بعض الناس يعتقد أنه لا يقول لفظ الانتقال ذكر الانتقال إلا إذا وصل للركن الذي يليه، يعني مثلا إنسان بيسجد تلقاه من هو قائم ينزل لين يوصل توصل جبهته على الأرض، فإذا وصلت جبهته على الأرض قال الله أكبر، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. لا، أذكار الانتقال هي خاصة بفترة الانتقال من ركن إلى ركن، فأنت حينما تسجد منذ أن تبدأ بالنزول من القيام إلى السجود وأنت تقول الله أكبر، وكذلك السلام حينما تسلم يتوافق الذكر مع الالتفات. تقول: في إحدى قريباتي لم تواظب على الصلاة بالرغم من أنها تتعلم على هذا الشيء وتدعي ربها بالهداية ولم توفق. يقول الله عز وجل: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واحد يقول أبي أصير غني وهو لا يروح ولا يتوظف ولا يعمل ولا يتاجر، هذا مستحيل يجيه الغنى. واحد يقول ودي أصلي وهو ما يصلي، ما يمكن يصلي. نحن نقول صل وإن كانت الصلاة عليك ثقيلة، وشوي شوي بعد ذلك ستخف عليك الصلاة، وعليه بالدعاء وعليه بالاستغفار وعليه بالصدقة وأن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: حكم إزالة الشعر بين الحاجبين. الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان غير الشعر المعتاد، يعني هناك شعر معتاد عند الناس يكون شعر خفيف، لكن فيه هناك شعر يشوه الإنسان، إذا كان هذا الشعر مشوها للإنسان ذكرا كان أو أنثى فإنه يجوز له أن يزيله. تقول: هل الذي لا يصلي ولا يصوم ثم مات هل يتصدق عنه أبناؤه ويحجون ويعتمرون عنه أم لا؟ هذا بحسب، إن كان بين له أن هذا كفر وأن هذا مخرج عن الملة وأصر على ذلك وجاء أهل العلم وبينوا له وحكموا عليه بأنه كافر فهذا لا يصلي عليه. أما إذا كان إنسان جاهل ولا وجد من العلماء من يبين له ولا من يوضح له ومات على ذلك فهذا يرجى أن الله عز وجل يتجاوز عنه بجهله. يقول السؤال: هل الدعاء يكون بعد التشهد الأخير قبل التسليم أم بعد التسليم؟ هذا مر معنا وأن فيه خلاف بين أهل العلم، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الدعاء يكون قبل التسليم، ويعني الإنسان لو جمع بين هذا وهذا فإن شاء الله تعالى أن هذا لا بأس به. تقول: ما طريقة استخدام السدر للمعيون أو المسحور، وهل يغسل الشعر بالسدر أم البدن فقط؟ الجواب الذي ورد عن السلف رحمه الله تعالى أنه يأخذ 7 ورقات يدقها بين حجرين، ثم يقرأ فيها آيات العين وآيات السحر، ثم يصبها على بدنه، ولا بأس أن يكرر ذلك سواء كان للعين أو للسحر. تقول ما معنى عتبة البيت غير نظيفة؟ الجواب الله أعلم. حكم القراءة في المصحف في الصلاة المفروضة، القراءة من المصحف إنما جاءت عن السلف في النافلة، كما فعل الذي كان يقرأ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هل تقرأ آية الكرسي بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة أم بعد الاستغفار؟ الذين يرون مشروعية آية الكرسي يرون أنها بعد أذكار الصلاة يقرأ الإنسان آية الكرسي بعد التشهد وقبل السلام. هل أدعو بما أريد مباشرة أم أثني على الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو بما أريد؟ يكفي الثناء على الله الذي في التحيات والصلاة الإبراهيمية، يكفي هذا عن إعادتها مرة أخرى. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا محفوظا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما على الهدى وفي الفردوس الأعلى مع والدينا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأخوانا وأخواتنا وسائر المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر الأخوات تنظيم هذه المحاضرة وعلى حسن استقبالهم وعلى حسن استماعكن. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.